بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام وأشرف الكائنات محمد وعلى آله سلالة المرسلين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام على التحال في أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه، قد يثار تساؤل وهو أنه إذا فسرنا، طبعا معتبرة عبد الرحمن ابن الحجاج في الجهالة العذرية الوضعية فلا شاهد لها فيما نحن فيه من إرادة العذرية التكليفية باعتبار فرض المسألة. إذا كانت الشبهة الحكمية فسوف يكون لازم على المكلف الفحص، فجهالته غير معذورة مع عدم فحصه، أو الموضوعية مع وجود الحالة السابقة من العدة فلازم عليه أيضا الاعتذار. فالعذرية الوضعية غير العذرية التي هي محل الكلام، وهي العذرية التكليفية. الجواب عن ذلك أن الجهالة موجبة العذرية، لأن هنا في مورد الرواية العذرية الوضعية، وكذلك موجبة العذرية التكليفية. غاية الأمر فيما كانت الجهالة من جهة التكليف أو العذرية التكليفية، إطلاقات البراءة إما تخصصا أو تخصيصا كما هو معروف. تخصيصا يعني بأدلة لزوم التعلم والفحص، أو تخصصا يقال أنها بعد القيام بوظيفة الفحص هي في صدد العذرية في ذلك المورد، مورد ما بعد الفحص. على أي تقدير، فكون مورد الرواية ليس فيه عذر تكليفي لا ينافي تصدي الكبرى الموجودة في جوابه عليه السلام أن الجهالة موجبة للعذرية أعم من العذرية الوضعية أو العذرية التكليفية. وبالتالي غاية الأمر في موارد إما هي تخصصا بعد الفحص أو تخصيصا بعد الفحص، فما تتصادم مع مورد تطبيق الرواية الكبرى هي بالتالي عامة. حينئذ هنا يبزغ سؤال، سواء من معتبرة عبد الرحمن بن الحجاج أو من صحيحة عبد الصمد بن بشير، أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه، هل مخصوصة بنفي الكفارة ونفي المؤاخرة التكليفية، أو هي في مورد العذرية الوضعية؟ إذا كان في مورد العذرية الوضعية فيكون مفاده مثل المفاد لا تعاد مثلا في أبواب عديدة، تكون بالتالي قاعدة مهمة. أي رجل ركب أمرا بجهالة فله عذرية وضعية مضافة للعذرية التكليفية. المعروف لدى العالم أن هذه الجملة الشريفة في صحيحة عبد الصمد بن عبد البشير ابن بشير حملوها على نفي المؤاخذة التكليفية ونفي الكفارة. أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه. البعض القليل ربما احتمل أو بنى على أنه في صدد نفي الآثار الوضعية أيضا. طبعا إن كان الأثر الوضعي مرتب على أي شيء، الأثر الوضعي مرتب على إسناد الفعل للمكلف إسنادا اختياريا، كما مر بنا في تنبيهات البراءة بعض الآثار الوضعية ليست مسندة إلى فعل المكلف، مسندة إلى الموضوع الخارجي. الماء القليل يلاقي النجاسة ينفعل، ثم لربي فعل مكلف، عمدي اختياري بسبب الهواء، القضاء والقدر لا يختص بذلك. بعض الأحكام الوضعية لا، الأحكام الوضعية موضوعاتها ذات أنواع وأقسام، مرت بنا في تنبيهات الحديث الرافع. الكلام في الحكم الوضعي المترتب على العمد، على صدور الفعل عمدا، لا يبعد أن يقال أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه، إن كان الحكم الوضعي مرتب على صدور الفعل عن اختيار للمكلف، أن الرواية في صدد نفي تلك الآثار. الآن يحتاج إلى التدقيق والتمييز بين الآثار الوضعية المرتبة على الموضوعات الخارجية بما هي هي أو كأسباب ومسببات، أو الأحكام الوضعية مرتبة على صدور الفعل اختيار، يحتاج إلى تمييز وتدقيق طبعا، هذا بحث آخر. لكن الكلام في ما لو مثلا افترض أجلكم الله مثل الزنا، الفواحش كذا يترتب عليها عقوبات معينة، بلا شك أي رجل ركب أمرا ولو هذه قد تكون عقوبات، آثار عقوبات كالآثار الوضعية لصدور الفعل عن اختيار المكلف. كذلك افترض موارد أخرى، إذا قرر في موضوعاتها الفعل الصادر عن المكلف اختيارا، أما إذا قرر في موضوعاتها شيء آخر بغض النظر عن صدورها عن اختيار أو عن جهل أو عن غفلة، لكن مطلب آخر لا يشملها عموم قاعدة أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه. على كل هذا التقريب محتمل، ولعل السيد خوي رحمة الله عليه بحث في مباحث الحج هذا التركيب، هذه الجملة، هل يشمل نفي المؤاخذة التكليفية فقط أو يشمل حتى نفي الآثار الوضعية، فتكون قاعدة ذات أهمية. الأكثر من ذلك يصير بحثها على كل فقهي، بس المقدار واحد ينتبه إليه أنه أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه، فيما لو كان الفعل الأثر مترتب الوضعي مترتب على صدور الفعل عن اختيار، لا يبعد حينئذ القول بشمول قاعدة لذلك. طبعا نفس هذا العموم في هذه القاعدة وشمولها لنفي الأثر المترتب على الفعل الصادر عن اختيار أيضا قابل للتخصيص، لو أتى دليل خاص في مسألة خاصة يقول لا حتى مع الجهل يترتب هذا، بحث آخر يخصص نفسه يعني. مثل ما لو أتى دليل خاص وخصص لا تعد، إذا تعد تخصص العمومات، ويأتي مخصص أخص من المخصص ويخصص، ما يمكن. بس إجمالا هذا المفاد موجود في أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه، موجود، لا سيما أنه طبق عليه السلام في روايات معتبرة في باب أبواب التحريم بالمصاهرة التي مرت بنا، نظير معتبرة عبد الرحمن الحجاج، طبقها في العذرية الوضعية، وليس الظاهر منه عليه السلام أن هذا حكم خاص في باب العدد أو كذا، أو عفوا باب الزواج والمصاهرة وما شابه ذلك، يظن عندنا هو علية الجهالة العذرية. فإذا الأصل الأول في هذا المفاد أي رجل ركب أمرا بجهالة يشمل الآثار الوضعية التي رتبت على صدور الفعل عن اختيار، حينئذ نعم فلا شيء عليه ما يلزم. التزم بشيء بجهالة مثلا، على كل نفترض في باب العهود العقود الشروط لو كان عن جهالة، طبعا جهالة يمكن نقول بشموله. على كل هذا أصل البحث، لكن المزيد من عنده يبقى بحث فقهي حينئذ، ولكن القول بالعموم قريب ومتجه. وظاهرا احنا في كتاب الحج المطبوع ايضا بحثنا عن المساله، اي رجل ركب امرا بجهاله في عموم هذه القاعده. هذا تمام الكلام في هاتين الروايتين المعتبرتين. يبقى روايتان اخريتان استدل بهما على البراءه، رواهما الكليني رحمه الله عليه في الأصول الكافي المجلد الأول تقريبا صفحة 160 161 62 63 64، له باب عقده الكليني باسم باب البيان والتعريف ولزوم الحجة. هذا الباب الصدوق رحمة الله عليه أيضا عقده في كتاب التوحيد، يعني في الثلث الأخير من كتاب التوحيد للصدوق نفس هذا الباب عنوانه، باعتبار هذه أسماء الأبواب في العصور المتقاربة عناوين علمية، فصول علمية معهودة تعنون في كتب كل علم من علم الحديث. فهذا هو عنوان باب، ولعل قبلهم النراقي في المحاسن باب البيان والتعريف ولزوم الحجة. أصلا هذا بحثه نفسه، بحث حول البراءة، هذا الباب نفسه وين البراءة وين التنجيز وين كذا، بلغة بنفس اللغة التقليدية القديمة في الواردة في لسان الوحي في الحقيقة. باب البيان والتعريف ولزوم الحجة. ولذا تجده أنت في كتب الحديث كثيرا هذا الباب، هذا العنوان ورد في متون الروايات. هناك يورد الكليني صحيحة حمزة بن الطيار، صحيحة حمزة الطيار، حمزة بن الطيار نعم صحيحة. وهذه رواية حمزة بن الطيار يرويها الكليني تارة بسند صحيح إلى جميل بن دراج عنه، وعنده بعد سند آخر عن غير جميل بن دراج أيضا عن حمزة الطيار، أوردها الكليني في موضعين في المجلد الأول. متن الرواية هكذا، إن وأيضا هذه الرواية مستفيضة، هذه الرواية في كلمة مستفيضة، نستطيع أن نقول مستفيضة مع تقارب التركيب. إن الله يحتج على العباد بما آتاهم وعرفهم، ولا يبعد الصدوق أيضا أوردها في التوحيد بطريق آخر في نفس هذا كتاب البيان والتعريف ولزوم الحجة. البرقي رحمة الله عليه في كتاب المحاسن أيضا رواها بطريق آخر حتى غير طريق حمزة بن الطيار، رواها طريق آخر عن الإمام الصادق. إن الله يحتج على العباد بما آتاهم وعرفهم. عن نظر ابن قرواش ظاهر الراوي اللي يروي عن البرقي، نعم عن الموصل. ف استدل بما متن هذا أن الله يحتج على العباد بما آتاهم وعرفهم، إذا ما لم يؤتهم لم يوصل إليهم لا يحتج عليهم، لا يتنجز عليهم. هذا تقريب أولي للبراءة، تقريب أولي للبراءة. طبعا دلالتها على البراءة لا كلام فيه، ولكن دائما الأصوليون يتوخون أدلة ليست دالة على براءة فقط، دائما الأصوليين أنهم يتوخون أدلة علاوة وزيادة على دلالتها على البراءة دالة على نفي الاحتياط ليس فقط على البراءة. شو الفرق بين المفادين؟ الفرق بين المفادين تارة يعني دليل البراءة يكون بهذا اللسان، أنه إن لم يصلك مثلا منجز أو كذا أو لم يصلك الدليل فلا شيء عليه. خب هذا الدليل أعم من الدليل الظاهري أو الدليل الواقعي. أدلة الاحتياط تصلح أن تكون دليل ظاهري، أدلة الاحتياط تصلح أن تكون دليل ظاهري وظيفي، فترفع هذه تلك الأدلة من البراءة ما يفيد. أما بخلاف إذا وقف على دليل في البراءة يدل على أن الشيء الواقعي الواقعي بما هو مجهول في الظاهر لا احتياط فيه، هذا حينئذ يقاوم أدلة الاحتياط، لأن أدلة الاحتياط تقول الشيء الذي في الواقع راعي أنت وأنا لسان ظاهري ألزمك وظيفيا، يعني مفاد الاحتياط أنه مفاد ظاهري يلزم ظاهريا بمراعاة الواقع المحتمل. إذا وجد في لسان البراءة هكذا أن الواقعي بما هو مجهول، الواقعي بما هو مجهول في الظاهر لا يراعى، حين هذا يقاوم أدلة الاحتياط، يدل على أن الوظيفة الظاهرية تجاه الواقع المحتمل ليس الاحتياط، براءة. فهذه نقطة صناعية مهمة واحد يلتفت إليها، سمو فقط في بحث البراءة، في بحوث أخرى كيف تتقدم القواعد على بعضها البعض، الأدلة على بعضها البعض. تارة موضوع قاعدة أو موضوع دليل أعم من الواقع والظاهر، مثلا معلق على نفي شيء في الواقع والظاهر، فما أن يأتي شيء في الواقع أو في الظاهر مثلا يرفعه إذا وصل. أما تارة شيء لا معلق فقط على عدم الواقع، مثلا عدم وصول الواقع، خصوص الواقع مو الظاهر، وأنا أتكفل بيان وظيفة الظاهر لا ينازعني بذلك الشيء. فإذا لسان عنوان موضوع الدليل، لسان عنوان موضوع الدليل، لسان عنوان موضوع القاعدة مؤثر دقيق يجب التثبت والتحري فيه. التثبت والتحري فيه. وبذلك يعلم أي دليل يتقدم على أي دليل. الحظر هو رتب المقارنة بين مرتبة الموضوعي الدليلين أو موضوعي القاعدتين. موضوعي الدليلين أو موضوعي القاعدتين، هذا بحث في بحث التعارض، ومنه بحث الورود وبحث الحكومة وبحث كذا فلان. كل هذا هذه البحوث منوطة برتبة الموضوع في الدليلين، موضوعي الدليلين، رتبة موضوعي القاعدتين. مهم مؤثر في ذلك التدقيق في الموضوعات. فراسة الفقيه الآن حجة الإسلام مع الدين، حجة الإسلام مع واجبات أخرى تقدم عليه ما تقدم عليه كذا فلان كمثالها، وفي أبواب عديدة أخرى هذه يمكن التدقيق فيها بتوسط ماذا؟ بتوسط التدقيق في رتبة عنوان موضوع كل من الدليلين، كل موضوع كل من القاعدتين. مهم التدقيق في عنوان موضوع الدين. هذا بحث صناعي، يعني بعد ما تتجاوز مرحلة الدلالة والمدلول والاستظهار تبدأ تدقق في ماهية الموضوعين. بحث تحليلي صناعي، واحد يستفيد في موارد عديدة. على كل من الصناعات الأصولية الدقيقة. لذا الأصوليون قالوا أنه لو تمت أدلة الاحتياط، طبعا لو لم تتم أدلة الاحتياط فهو بعد واضح يهون الأمر، أما لو تمت أدلة الاحتياط التي استدل بها الأخباريون حينئذ ماذا؟ حينئذ لا بد من مجيء أدلة في البراءة تقاوم أدلة الاحتياط، بحيث يؤخذ في لسان البراءة ماذا؟ يؤخذ في لسان البراءة أن البراءة وعدم المؤاخذة على الواقع لأن الواقع لم يصل، لأن الواقع مجهول، لا أنه لسان. إذا كان هذا لسان هذا يدفع الاحتياط لأن أخذ مجهولية الواقع بما هو واقع، واقع المجهول. أما لو قال عندما لا يصلك في الشيء حكم، عندما شوف العبارة مثلا، عندما لا يصلك في الشيء سيصلك، يردك، يؤتيك، آتاك، أي ما كان من العناوين، بس نفس النكتة. إذا كان عنوان الدليل هكذا، إذا لم يأتك في الشيء وظيفة، صول وظيفة عام أو حكم عام من الظاهر الواقع، هذا ما يفيد، يفيد براءة بس إذا لم يكن دليل احتياط في البيت، لأن هنا دليل براءة علق على ماذا؟ إذا لم يأتك في الشيء حكم. خب أي حكم؟ حكم واقعي أو ظاهري؟ نعم. هذا الدليل من البراءة لا يقاوم أدلة الاحتياط، بخلاف ما إذا أتاك دليل البراءة يقول الحكم الواقعي إذا لم يصل أنت بريء غير مؤاخذ، يعني جيد، يعني في الظاهر أنت غير مؤاخذ، الحكم بصفة واقعي إذا لم يصل أنت غير مؤاخذ، يعني يقاوم الاحتياط، يعني يقول الاحتياط أليس يقول الرعاية بالحظ واقع؟ هذا الذي يقول الواقع بصفة واقع، حكم الواقع بصفة واقع إذا لم يصل في الظاهر ما لا تؤاخذ عليه، وانت لست ملزم برعايته في الظاهر. هذا يعني مناقض الاحتياط. لمن الموضوع نفس موضوع الاحتياط في رتبة موضوع الاحتياط. إذن في كل أدلة البراءة هذه التي مرت بنا، التدقيق فيها من قبل الأصولين في هذه الحيثية أن موضوع البراءة عدم العلم بمطلق الحكم للشيء، هذا ما يفيد، يفيد براءة بس حيث لا دليل الاحتياط. عدم العلم بمطلق الحكم للشيء هذا يفيد براءة، بس براءة معلقة على عدم تمامية دليل الاحتياط. إذا كان مطلق الحكم أو خير، بخلاف ما إذا أخذ فيه دليل براءة عدم العلم بخصوص الحكم الواقعي، هذا أفود، هذا الدليل من البراءة أكثر فائدة، أكثر فائدة. أعيد بصياغة صناعية أخرى، لا لأجل بحث البراءة، لا، هذا البحث يفيد في أبواب عديدة فقهية، في صلاة المسافر، في الحج، في المعاملات، في القضاء، في موارد كثيرة يصير تعارض، يعني تعارض صوري أو تدافع في الأدلة ما يمكن تمييزه إلا بعد التدقيق. البحث أهم من نفس البراءة حتى. لاحظوا الآن هذا اللسان اللي مر بنا كما قاله الأصوليون، إذا لم تعلم حكم الشيء أعم من حكم الواقع والظاهر، حينئذ أنت غير مؤاخذ. لاحظ هذا اللسان من البراءة الذي مر بنا الآن أنه لا يقاوم أدلة الاحتياط، هذا اللسان للبراءة إذا لم يأتي دليل الاحتياط يصير في مرتبة الظاهر، أليس؟ يصير هو يعين الوظيفة الظاهرية، يعني هو أن الوظيفة الظاهرية ليس فيها تقييد ولا إلزام وبراءة. إذا أتت أدلة الاحتياط هذا الدليل لا يبقى في مرتبة الظاهر، يروح يرتفع، يتأخر إلى مرتبة ظاهر الظاهر. شوف كم عندنا، ثلاث مراتب صارت وأكثر تصير. مرتبة الواقع هو الحكم الواقعي، مرتبة الوظيفة الظاهر الأول، مرتبة الحكم الظاهري الأول، يعني أول مراتب الظاهر، وإن كان هو مرتبة ثانية. دائما يعبرون الأصوليون صناعيا عن الحكم الظاهري أنه في المرتبة الثانية، الحكم الظاهري ثانيا لأنه في قبال الواقع هو مرتبة أولى. كل أصلا بحث الحجج هذا يهندسه علماء الأصول بالرتبية. الحكم الواقعي هو واقعي مرتبة أولى، الحكم الظاهري مرتبة ثانية. لذلك عندهم الأحكام الظاهرية أحكام ثانوية. ثانوية بأي معنى؟ ثانوية مو هذه الثانوية هنا في اصطلاح علم الأصول، ليس المقصود الثانوية أحكام الثانوية في علم الفقه، يعني مثل الحرج والضرر وكذا وكذا. مقصودهم هنا ثانوي بالحاضر الموضوع. حكم ثانوي بالحاضر الموضوع. هذه المرتبة الثانية أو قول الثانوية في الموضوع اللي هو حكم الظاهري، الظاهري المرتبة الأولى من الظاهري، وهناك مرتبة ثانية من الحكم الظاهري، يعني حكم ظاهري رتبة وشأن ليس الظاهر الأول، رتبة بعد متأخر، يعني المرتبة الثالثة يصير. أين؟ وقد تجد حكم ظاهري مرتبة رابعة متأخر. طبعا انت يجب عليك تدقق. اصلا هذا البحث الهندسي الشرياني في بحث الحجج، هذا البحث. الان لاحظ الاصول العملية، قالوا اصول عملية ماذا؟ محرزة. اصول عملية تنزيلية، مرتبة ثانية. اصول وظيفية شرعية ثالثة. شوف لاحظ مرتبة رابعة اصول عملية وظيفية عقلية. هل لما يقول لك اربع مراتب، يعني اربع مراتب هذه الاصول الوظيفية العقلية، الاصول الوظيفية العقلية العملية، هذه مرتبة متأخرة رابعة، حيث لا المرتبة الأولى لا الثانية لا الثالثة. ثم جرى هو نفس الأصول العملية المحرزة، نفس الأصول العملية المحرزة الشرعية اللي هي كالاستصحاب، مرتبة أولى في الأصول العملية، هي في المرتبة الظاهرية ليست مرتبة أولى. شمين المرتبة الأولى؟ المرتبة الأولى خبر واحد أو الظهور. عجيب. إيه مو هذا هو عجيب، مو عجيب. إذا ما سمعت بي سمعت. بس هاي المراتب لما يقولوها هاي معناها، يعني خبر واحد في المرتبة الأولى الظاهرية، خبر واحد الشهرة فلان الظهور المرتبة الأولى، مرتبة الظهور ثاني أصول عملية محرزة، مرتبة الظاهرية ثالثة تنزيلية، ولما جرى إلى أن تصل إلى عقلية تصير خامسة مو رابعة. لماذا؟ يعني موضوعات الأدلة نفسها ذات مراتب. هذا البحث ليس فقط في خصوص البراء والاحتيال، هذا البحث وليس حتى في خصوص الأصول علم الأصول، هذا البحث الصناعي حتى في الأبواب الفقهية، في القواعد الفقهية، في الأدلة. واسع ما عندي صار يعني. المهم هذا البحث حتى في الأبواب الفقهية والأصول. وصلى الله على محمد وعلى آله.